أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: كيفية اختلاف الرابط والمستقل. اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي أو لا، والحق هو الثاني، أي عدم وجود الاختلاف النوعي بين الوجودين. تقدم في الفصل الأول أن الوجود على قسمين: وجود رابط وهو الوجود في نفسه، وقلنا بأن الوجود الرابط من خصائصه أنه لا ماهية له، وعندنا وجود مستقل وهو الوجود في غير في نفسه. الوجود الرابط وجود في غيره، وعندنا وجود مستقل عليكم السلام وهو الوجود في نفسه، وعبرنا عنه بالوجود المحمول. السؤال: بعد أن ثبت تقسيم الوجود إلى وجود رابط وإلى وجود مستقل، هل يوجد اختلاف نوعي بين الوجودين أم لا يوجد اختلاف نوعي بين الوجودين؟ وقبل الجواب عن هذا التساؤل، لا بأس أن نبين ما هو المراد من التخالف النوعي، لكي يقال بعد ذلك هل يتحقق التخالف بين الوجودين أم لا. التخالف النوعي في الفلسفة يصطلح على عدة معان ولا يأتي بمعنى واحد. المعنى الأول للتخالف النوعي هو الذي يتحقق بين ماهيتين نوعيتين تتحدان في الجنس، نظير ماهية الإنسان وماهية الفرس. يقال ماهية الإنسان تختلف نوعا مع ماهية الفرس، لأن ماهية الإنسان حيوان ناطق وماهية الفرس حيوان صاهر، فالتخالف بين الإنسان وبين الفرس تخالف نوعي. المعنى الثاني هو الذي يتحقق بين مرتبتين متباينتين بتمام الذات، كما يقال وجود العلة، مرتبة وجود العلة تخالف مرتبة وجود المعلول، وبين المرتبتين الوجوديتين يوجد تخالف نوعي، أي تباين بتمام الذات، فإن تمام ذات العلة تغاير تمام ذات المعلول، هذا يسمى أيضا بالتخالف النوعي. المعنى الثالث هو التخالف النوعي لا بلحاظ وجودين،
بل بلحاظ مرتبتين وجوديتين، كما يقال مرتبة المادة تخالف مرتبة التجرد، ومرتبة التجرد والمادة مرتبتان من مراتب عالم الإمكان. ليس المراد من التخالف النوعي المبحوث عنه في مسألة الوجود الرابط أو الوجود المستقل أو عدم التخالف النوعي هو أحد هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها، بل يراد من التخالف النوعي مصطلح خاص، وهو قمت جيدا، نحن قلنا بأن الوجود الرابط حقيقة غير حقيقة الوجود المستقل، فالوجود الرابط وجود يقوم في غيره، بينما الوجود المستقل وجود يقوم في نفسه. إذن قد يقال البحث محسوم، يوجد تخالف نوعي بين حقيقة الوجود الرابط وبين حقيقة الوجود المستقل، فأحدهما غير الآخر. إذا تقدم في الفصل الأول أن الوجود الرابط شيء والوجود المستقل شيء آخر، فيوجد تخالف نوعي بينهما. إذا لماذا نبحث من جديد؟ هل يوجد بينهما تخالف نوعي أم لا يوجد بينهما تخالف نوعي؟ نفس الوجود الرابط شيء يغاير تماما الوجود المستقل، إذا يوجد تخالف نوعي بينهما، فالمسألة واضحة. نقول إذا كان المقصود بالتخالف النوعي هو أحد ما قلنا من أحد الأمور الثلاثة، المعاني الثلاثة، هذا صحيح، لا يوجد خلاف بين الحكماء أن حقيقة الوجود الرابط تغاير حقيقة الوجود المستقل، كما أن حقيقة وجود العلة مغايرة لحقيقة وجود المعلول، على هذا المستوى يوجد تخالف، ولكن ليس المراد من التخالف النوعي هو هذا المعنى، بل معنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ هو أن العقل إذا لاحظ الوجود الرابط الذي حقيقته أنه يقوم في غيره، هل يمكن أن يلحظه ويلتفت إليه بنحو آخر فيكون وجودا مستقلا؟ الوجود المستقل يمكن أن ينظر إليه على أنه وجود اسمي، معنى اسمي، ولكن يمكن أن يلحظ إلى وجود رابط أم لا؟ فيلحظ الوجود الرابط على أنه معنى حرفي، ويمكن أن يلحظ لحاظا آخر على أنه معنى اسمي. وبعبارة أخرى، هل يمكن أن يلحظ الوجود الرابط تارة بما أنه وجود رابط، وأخرى يلحظ بما هو وجود مستقل؟ فمن قال بالإمكان، يعني يمكن للعقل أن يلحظ ويبدل الوجود الرابط ويلحظه بلحاظ آخر وجودا مستقلا، هذا معناه عدم التخالف النوعي. ومن قال يستحيل ذلك، يستحيل أن يلحظ العقل الوجود الرابط بنحو من أنحاء اللحاظ يلحظه لحاظا استقلاليا، هذا معناه وجود الاختلاف النوعي. وجود الاختلاف النوعي. فالقول بالاختلاف النوعي يعني استحالة أن يلحظ الوجود الرادف لحاظا استقلاليا. وعدم القول بالتخالف النوعي يعني يمكن للعقل أن يلحظ الوجود الرابر بلحاظ أنه وجود رابر، ويمكن أن يلحظه لحاظ آخر بلحاظ أنه وجود مستقل. هذا معنى لا يوجد تخالف النوعي بينهما. إذن عدم التخالف النوعي بين الوجودين معناه إمكان تعقل الوجود الرابر على أنه وجود مستقل. ومعنى التخالف النوعي عدم إمكان تعقل الوجود الرابر على أنه وجود مستقل. هذا هو المراد من قولنا الوجود، هذا هو المراد من قولنا التخالف النوعي. قال اختلفوا في أن الاختلاف، الحكماء اختلفوا بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي، بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي قائم في غيره لا يمكن تعقله على الاستقلال. ومعنى لا يمكن أي يستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن. أي شأن؟ شأن الرابطية، شأن التعلقية، فيعود معنى اسميا. يستحيل أن يسلخ عنه المعنى الرابط لكي يعود معنى اسميا. كيف؟ بتوجيه الالتفات إليه بعدما كان معنى حرفيا أو لا اختلاف نوعيا بينهما. لا يوجد اختلاف نوعي يعني يمكن أن يلتفت العقل إلى الوجود الرابط ويجعله وجودا مستقلا بلحاظ معين. إذن نحن أمام قولين، قول يذهب إلى القول بوجود الاختلاف النوعي أي عدم إمكان انسلاخ الربطية والتعلقية عن الوجود الرابط، وقول يذهب إلى إمكان ذلك. العلامة يقول الحق هو الثاني، أي يمكن للعقل أن يلحظ الوجود الرابط كلحاظ مستقل. ما هو الدليل على ذلك؟ حاصل الدليل في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وجود المعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط، أي أن كل معلول إذا نسب إلى علته حقيقة المعلول أنه وجود رابط، بمعنى أنه عين الفقر والتعلق والربط بالعلة، لا أن الربط شيء والمعلول شيء آخر. توضيح ذلك وعمدة الدليل في هذه المقدمة. توضيح ذلك، المعلول ما هو؟ المعلول هو الشيء المحتاج، والعلة ما يحتاجه المعلول. فالمعلولية احتياج. هنا نأتي ونسأل هذا السؤال، ما نسبة الاحتياج إلى حقيقة المعلولية؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن نسبة الاحتياج إلى المعلول كنسبة البياض البياض إلى الجسم. ما هي نسبة البياض إلى الجسم؟ أن الجسم شيء والبياض شيء آخر. البياض عارض على الجسم، وإلا حقيقة الجسم ليست مأخوذة فيها البياض. إذا قلنا بهذا الاحتمال، معنى ذلك أن المعلول شيء، حقيقة المعلول شيء، وحقيقة الاحتياج شيء آخر. الاحتياج عرض على المعلولية كما عرض البياض على الجسم، فالجسم شيء، البياض شيء، المعلول شيء، الاحتياج والفقر شيء آخر. فذات المعلول، فذات المعلول شيء يغاير ذات الاحتياج. هذا احتمال. الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عفوا، أن يقال ليست النسبة بين الاحتياج وذات المعلول نسبة البياض إلى الجسم، بل نسبة الشيء إلى نفسه. فالاحتياج هو عين ذات المعلول، الفقر عين ذات المعلول، الربط عين ذات المعلول. لا أن الربط والاحتياج والفقر شيء وراء ذات المعلول. ما الدليل على ذلك؟ أيهما الصحيح؟ الدليل على ذلك أن يقال لو كان ذات المعلول شيئا يغاير حقيقة الاحتياج وحقيقة الراب، للزم أن يكون المعلول في مرتبة ذاته ليس معلولا، ويستحيل سلب الشيء عن نفسه. كيف؟ فهمت جيدا. نحن نقول ذات الجسم شيء عرض عليه البياض. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الجسم يمكن أن يتقرر في الساعة الأولى، في الساعة الثانية يعرض عليه البياض. فالجسم في مرتبة ذاته ليس هو أبيض. فلو كان الاحتياج يعرض على ذات المعلول، إذا ذات المعلول في مرتبة ذاته ليس متقوما بالاحتياج، بل يعرض عليه الاحتياج بعد ذلك. وهذا معنى أن ذات المعلول إذا لم يكن محتاجا لم يكن فقيرا، إذا كان غنيا، وإذا كان غنيا هذا خلف أنه معلول، لأن المعلول هو المحتاج. وإذا كانت ذات المعلول انسلخ عنها الاحتياج إذا انقلبت إلى علة، وهذا خلف كونه معلولا. إذا حقيقة المعلول لو وضعنا المعلول تحت المجهر العقلي لوجدنا أن الاحتياج هو المعلولية، والفقر عين المعلولية، والرفع عين المعلولية. لا أن الاحتياج شيء والمعلول شيء وهذا معنى ما يقال أن المعلول هو عين الاحتياج، هو عين الربط، هو عين التفرق، هو عين الفقر. فالإنسان كأحد مصادق معلولات عالم الإمكان هو عين احتياجه إلى الله تبارك وتعالى. مو أن الإنسان في مرتبة ذاته غني عرض عليه الاحتياج، ذات الإنسان ذات فقيرة، ذات محتاجة، ذات متعلقة بوجود الحق تبارك وتعالى. هذه هي المقدمة الأولى، أن نسبة المعلول إلى علته نسبة التعلق والربط والاحتياج. المقدمة الثانية، جميع ما في عالم الإمكان، جميع ما هو معلول محتاج إلى الله تبارك وتعالى، لأن ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. المعلول يجب أن ينتهي إلى علة تامة واجبة الوجود، ما ما هو بالإمكان يجب أن ينتهي إلى ما هو بالوجوب. إذن جميع وجود عالم الإمكان هو معلول إلى الله تبارك وتعالى، هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى، والاحتياج هو عين وجوده، والفقر عين حقيقته، والربط عين ذاته، لا أن الاحتياج شيء وحقيقته شيء آخر. المقدمة الثالثة، إذا تأملنا ما هو متحقق في عالم الإمكان يمكن أن يلحظ بلحاظه. مثلا تارة ألحظ الإنسان بما هو قائم في نفسه، فعلى هذا يسمى بالوجود المستقل، وتارة ألحظ الإنسان بما هو منسوب إلى علته فيكون وجودا رابطا لأنه عين الحاجة والربط والتعلم. إذن كل ما هو موجود في عالم الإمكان بمقتضى أنه معلوم لله، وبمقتضى أن الفقر والحاجة عين العل عين المعلولية، إذن نقول في المقام ما هو موجود في الخارج في عالم الإمكان إن كان جوهرا كالإنسان يمكن أن يلحظ الإنسان بلحاظه. الإنسان بما هو جوهر بما هو قائم في نفسه فيعبر عنه بالوجود الراب المستقل، وبما هو معلول بالنسبة إلى علته فيعبر عنه بالوجود الرابط، وإما أن يكون عرضا كالبياض. البياض يمكن أن يلحظ بما هو القيام، يمكن أن يلحظ بما هو موجود مستقل فيسمى بالوجود المستقل، ويمكن أن يلحظ القيام بما هو منسوب إلى علته فيكون وجودا رابطا، لأن كل معلول هو الوجود الرابط. إذا أمكننا أن نلحظ الوجود المستقل كوجود الإنسان أو وجود القيام، أن نلحظه لحاظا رابطا، وذلك عندما نقول هو معلول بالنسبة إلى التي. ولهذا قال والحق هو الثاني لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول، أن وجودات المعاليل معلولات يعني رابطة بالنسبة إلى عللها. لو تعلق هذه التعليقة ممتاز، وليس الربط أمرا مغايرا لحقيقتها، بل حقيقتها عين الربط وعين التعلق وعين الاحتياج. ومن المعلوم أن من المعالي ما وجوده جوهري كوجود الإنسان، ومنها ما وجوده عارضي كوجود القيام. ولهذا قلنا التفت في درس سابق، ليس المراد من موجود في نفسه يعني لا يوجد، يوجد لا في موضوع. الوجود المستقل على قسمين، إما أن يكون جوهرا أو يكون عرضا. قلنا الاستقلالية بمعنى أن يطرد العدم عن ماهية نفسه. ما معنى أن يطرد العدم عن ماهية نفسه؟ هذا ما سوف يأتي الكلام عليه لاحقا. وهي أي المعلولات جميعا وجودات محمولية مستقلة. لماذا؟ لأنها وجودات في نفسها، وجودات محمولية، وقلنا الوجود المحمول يكون وجودا مستقلا، أما الوجود الرابط لا يكون مستقلا. تختلف حالها بالقياس إلى يعني إذا قستها إلى عللها أصبح وجودها وجودا رابطا أحسن. أما إذا لاحظتها بما هي هي كانت وجودا مستقلا. إذا أمكن أن يلحظ الوجود الرابط وجودا مستقلا، وهذا معناه عدم وجود التخالف النوعي. بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسها، يقول تختلف حالها بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسها، فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، بل هي عين الربط والتعلق، وبالنظر إلى أنفسها وجودات مستقلة، مستقلة من خلال أنها ملتفت إليها التفاتا استقلاليا. فإذا المطلوب ثابت. ما هو المطلوب؟ وهو عدم وجود التخالف النوعي بين الوجود الرابط وبين الوجود المستقل. والحاصل أننا نقول إذا لاحظنا الجوهر، فيمكن أن يلحظ الجوهر أو العرض، الجوهر كالإنسان والعرض كالقيام وكالعلم. إذا لاحظنا مفهوما من المفاهيم المستقلة، يمكن مفهوم من المفاهيم يمكن أن يلحظ بثلاث لحاظات، ثلاثة لحاظات. اللحاظ الأول أن يلحظ لا بشرط، بمعنى أن يلحظ الإنسان في الخارج لا بشرط من حيث نفسه أو من حيث نسبته إلى علته، وهذا هو حالة الإبهام. الإبهام يعني لن يكون وجودا مستقلا ولن يكون وجودا رابطا. لماذا لا يكون وجودا رابطا؟ لأن الوجود الرابط إنما يتحقق إذا قيس الوجود إلى علته، والمفروض أنني لم أقسه إلى علته لا بشرط. ولا يكون وجودا مستقلا لأنني لم ألحظه في نفسه، قلت لا بشرط، فيكون مبهما. اللحاظ الثاني أن يلحظ المعلول والمصداق بشرط نسبته إلى علته، وهذا هو المعبر عنه بالوجود الرابط. النحو الثالث أن يلحظ بالقياس إلى نفسه، يعني بغض النظر عن نسبته إلى علته، بغض النظر عن نسبته إلى علته، وهذا هو المعبر عنه بالوجود المستقل. إذن الوجود في الخارج يمكن أن ينتزع عنه مفهومان اثنان. المفهوم الأول هو الوجود المستقل، والمفهوم الثاني هو الوجود الرابط. ولكن كيف؟ إذا لاحظنا المصداق بالقياس إلى علته نقول هو معلول رابط فيسمى وجود رابط، وإذا لاحظنا في حد نفسه يكون وجودا مستقلا. لاحظ ماذا قال؟ ويظهر مما تقدم أن المفهوم من حيث كونه رابطا أو مستقلا تابع في استقلاله بالمفهومية أو عدم استقلاله بالمفهومية، تابع لأي شيء؟ لوجوده، أي لوجود المفهوم الذي ينتزع منه المفهوم. نحن عندنا مفهوم وعندنا مصداق، المفهوم من أين ينتزع؟ من المصداق. إذن هذا المفهوم هل هو مفهوم مستقل؟ هل هو مفهوم رابط؟ يتبع لحاظ المصداق. إن لوحظ بشرط نسبته إلى علته قيل مفهوم اللوحظ في حد نفسه وبغض النظر عن نسبته إلى علته قيل مفهوم
مستقل،
وإن لم يلحظ لا هذا ولا ذا قيل مبهم. قال وليس له من نفسه إلا الإبهام. ما معنى ليس له من نفسه إلا الإبهام؟ يعني إذا لم يلحظ لا من لحاظ الثاني ولا من لحاظ الأول إذن يكون في نفسه مبهما. إذن متى يرتفع عن حالة الإبهام؟ بأحد شقين، إما أن يلحظ بما هو في نفسه بغض النظر عن علته، يعني بشكل لا بغض النظر عن علته يكون وجودا مستقلا، أو بشرط الشيء يعني بالقياس إلى علته فيكون وجودا غائبا. إذا بعبارة أخرى لك أن تقول هكذا، لك أن تقول هكذا: المصداق في الخارج سواء كان جوهرا أو عرضا إذا لوحظ بشرط شيئين يعني بالقياس إلى علله يكون مفهوما، ينتزع منه مفهوم رابط. وإذا لوحظ بشرط شيئين عفوا بشرط لا يعني بشرط عدم مقايسته إلى علله يكون مفهوما مستقلا. أما إذا لم يلحظ لا بهذا اللحاظ وهو لحاظ بشرط شيء ولا بذاك اللحاظ وهو لحاظ بشرط لا يكون مبهما. فهو ليس له من نفسه إلا الإبهام، الإبهام يعني لا مستقلا ولا رابطا. هذا تمام الكلام في كيفية اختلاف الوجود الرابط عن الوجود المستقل. صدر المتأله ذهب إلى أنه يوجد اختلاف النوعي بين الوجود الرابط وبين الوجود المستقل خلافا لما صرح به العلماء، مع أن صدر المتأله ذهب إلى أن جميع المعاري في عالم الإمكان كلها وجودات رابطة، بل هي عين الفقر والحاجة، ولهذا عبر عنه بالفقر الوجودي. من هنا أولا كيف ينسجم الجمع بين أمرين؟ الأمر الأول أنه قال لا يوجد تخالف نوعي، عفوا يوجد تخالف نوعي، والأمر الثاني أنها وجودات أساسا. معنى أنها وجودات رابطة يعني لوحظت لحاما آخر، يعني الإنسان وجود مستقل لوحظ بعد ذلك وجودا رابطا. إذن كيف يقول وجود رابط؟ الإنسان جميع المعلولات وجودات رابطة، مع ذلك يوجد تخالف نوعي. معنى التخالف النوعي يعني لا يمكن أن يلحظ المستقل وجودا رابطا. إذن كيف تقول أنها وجودات رابطة؟ من هنا بدأ الأعلام يؤولون عبارة صدر المتألهين، قالوا إنما عبر بالتخالف النوعي للفرق بين الوجودات الإسمية والوجودات الحقيقية الاستقلالية، ثمة فرق بينهما بحيث قد لا يلتفت العقل إلى أن يمكن أن يتبدل أحدهما إلى الآخر لشدة الفرق بينهما، قلنا بالتخالف نوعي، وإلا لا بدقة العقل يمكن أن يلحظ المستقل ويحول إلى وجود رابط، وذلك عندما يقاس الوجود إلى علته. طب جيد، هذه مسألة. مسألة أخرى، إذا قلنا بعدم التخالف النوعي، أو قل إذا قلنا بالتخالف النوعي بين الوجودين، هل يتنافى هذا مع القول بالاشتراك المعنوي؟ نحن قلنا بأن الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، يعني بنحو المشترك المعنوي. قد يقال بأن المشترك المعنوي يعني ويولد لنا وينتج لنا القول بعدم التخالف النوعي. إذن عندما يقال تخالف النوعي يوجد لا يوجد تخالف النوعي بين الوجودين، إذن معنى ذلك أنه لا يوجد اشتراك معنوي. إذن التخالف النوعي يعني ليس بينهما مشترك معنوي، إنما يشتركان بنحو المشترك لفظي. فالتخالف النوعي هو أن الوجود بين الوجود الرابط والوجود المستقل يقال على نحو الاشتراك اللفظي وليس على نحو المشترك المعنوي. لماذا؟ لأن ما معنى التخالف النوعي؟ التخالف النوعي هو يمكن أن يلحظ الوجود الرابط لحاظا مستقلا، هذا هو معنى التخالف النوعي، أن لا يلحظ. التخالف النوعي هو أن لا يلحظ الوجود الرابط وجودا مستقلا، يعني يبقى الوجود الرابط وجودا رابطا ولا يمكن أن يلحظ لحاظا مستقلا، هذا معنى التخالف النوعي. إذن حقيقة ومعنى الوجود الرابط تغاير حقيقة ومعنى الوجود، وليس يحملان بمعنى واحد. أما لو قلنا بعدم التخالف النوعي، يعني هذا تأكيد للقول بالاشتراك المعنوي، فهل من ذهب إلى وجود التخالف النوعي أنكر الاشتراك المعنوي؟ نقول لا ملازمة بين الأمرين. الاشتراك المعنوي هناك بحث المفهوم، والمقام هنا من المباحث المصداقية الوجودية، على أنه يوجد توجيه آخر يأتي الكلام على ذلك في مضانه. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني في كيفية اختلاف الرابط والمستقل. يشرع المصنف بعد ذلك في الفصل الثالث، وهو في تقسيم الموجود تقسيما آخر، فيقسم الموجود إلى موجود في نفسه وفي غيره، والوجود في نفسه إلى وجود لنفسه ولغيره، ولكل قسم آخر، يأتي الكلام على ذلك لاحقا. والحمد لله رب العالمين.